إلى غيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. ما زالت المذاكرة والمدارسة في كتاب الكبائر للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب، وبلغنا إلى الباب 69 منه. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الدعوة في العلم افتخارا. عن عمر رضي الله عنه مرفوعا: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر، وحتى تخوض الخير في سبيل الله، ثم يظهر أقوام يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا، من أفقه منا. ثم قال: هل في أولئك من خير؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك وقود النار. رواه البزار بسند لا بأس به. وللطبراني معناه عن ابن عباس رضي الله عنهم. قال المنذري: إسناده حسن.
قال: باب الدعوة في العلم افتخارا، أي يدعي أنه عالم أو أنه من أهل العلم مفتخرا بذلك على الناس. وعد الشيخ هذا من كبائر الذنوب لأمرين: لما فيها من الدعوة، وهي الظن بالكذب والقول بالكذب، وثانيا لما فيه من الفخر المذموم. فإن الافتخار مر علينا أنه من عمل الشيطان، أنا خير منه. والدعوة في العلم افتخارا أن ينسب نفسه إلى العلم وهو ليس كذلك، وهذا من الكذب. ومناسبة هذا الباب لما قبله من جهتين: أنه ادعى ما ليس له، فثانيا أنه ادعى أنه عالم مفتخرا بذلك الذي ليس فيه. وفي صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. ثم ذكر في هذا الباب حديثين: حديث عمر الذي رواه البزار في مسنده بإسناد رجاله ثقات كما قاله الهيثمي، وبحديث ابن عباس عند الطبراني الذي حسن المنذري إسناده. فالأول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام، أي يفشو ويعلن، الظهور من الفشو والإعلان، حتى تختلف التجار في البحر، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله. الاختلاف للتجار في البحر من اتساع الإسلام وانتشاره، وخوض الخيل في سبيل الله في الجهاد، فقد وقع هذا، فخاض تجار المسلمين حتى ضربوا البحار شرقا وغربا وجنوبا. ثم يظهر أقوام، أي بعد انتشار الإسلام وحصول هذين الأمرين بالضرب في سبيل الله بالجهاد وباختلاف التجار إلى البحر ومخره وصولا إلى أطراف الدنيا. ثم يظهر أقوام يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا، من أعلم منا، من أفقه منا. ما قرأوا القرآن إلا للفخر أو للتكسب به، وادعوا أنهم أهل علم، وادعوا أنهم أهل فقه، إذا قرأوا وعلموا وفقهوا افتخارا وتعاليا على الناس. ثم قال: هل في أولئك من خير؟ وهذا الاستفهام واستفهام إنكار. وهذا الاستفهام واستفهام تقرير، أي ليس في هؤلاء من خير. قال الله ورسوله أعلم، قال: أولئك منكم من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار. لماذا وقود النار؟ لأنهم افتخروا على خلق الله بما ليس فيهم، وثانيا لأنهم كذبوا. يا أخ أشغلتونا، أشغلتونا، الله يصلحكم. ولأنهم ادعوا ما ليس فيهم، وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم تعلم ليمدح، أي ليفتخر بهذا العلم على الناس، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وهذا في ادعاء العلم ما ليس فيهم هم وقود النار، دلالة على أنه من كبائر الذنوب لحصول الوعيد به في النار. وأما حديث ابن عباس عند الطبراني فلفظه: ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه، وليخاض البحار بالإسلام، وليأتين على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن فيعلمونه ويقرؤونه ثم يقولون قد قرأنا وعلمنا، فمن ذا الذي هو خير منا؟ أي أنهم تعالوا وتعاظموا وتفاخروا على الناس، علم آيتين وعلم حديثين فصار في نفسه شيخ الإسلام. وهذا وجد عند أطراف من المتعالمين، حفظ القرآن فأصبح يحكم على الناس، هذا صالح وهذا فاسد، هذا سني وهذا بدعي، هذا سلفي وهذا خلفي، وليس له شأن في العلم ولا في الديانة. قال: فمن ذا الذي هو خير منا؟ فهل في أولئك من خير؟ قالوا: لا يا رسول الله. ومن أولئك؟ قال: أولئك منكم، أولئك هم وقود النار، لأنهم تعلموا العلم لغير الله، تعلموه للفخر، تعلموه للتعالي والتعاظم. وجاءت الجامعات والمدارس والمعاهد فكرست هذا المعنى، فظهر من يتعلم العلم لينال به الشهادات، ومعيار العلم هو حصوله على الرتب العلمية والشهادات، أو يتعلم العلم لينال به الوظائف والمناصب والجاه، أو يتعلم العلم ليتكسب به، وكل ذلك لا يجدي على أهله شيئا إلا من تعلم العلم لله. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله كيف يكون تعلم العلم لله عز وجل، قال: تتعلم العلم لترفع الجهل عن نفسك وترفعه عن غيرك. تتعلم العلم لترفع الجهل عن نفسك وترفعه عن غيرك، وهذا شأن العلم، نبراس ونور يضيء للمتعلم ولغيره. ولهذا كان العلماء دياجير، نجوم في دياجير الظلم، يهتدى بهم ويقتدى بهم ويدلون على طريق الله وما يقرب إليه. نعم،
أحسن الله إليكم. باب ذكر جحود النعمة. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت النار فرأيت أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال: لا يكفرن العشير،
قيل: لا يكفرن العشيرة. نعم،
قال: لا يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، ولو أحسنت إلى إحداهن دهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وصحه الترمذي وقال حسن غريب. وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا: من أعطي عطاء فوجد فليجزي به، ومن لم يجد فليثني به، فإن الثناء شكر، فإن أثنى فقد شكر، وأن كتمه فقد كفره.
باب ذكر جحود النعم. جحود النعم من الكبائر، بل يصل ذلك إلى الكفر، فإن من معاني الكفر الجحود، من معاني الكفر الجحود. وجحود النعم بنسبتها إلى غير الله جل وعلا، أو باللؤم في الطبع، فيسدى إليه المعروف ثم يجحده ولا يضيفه إليه كما في حديث الباب، وهذا من الكبائر. قال: وفي الصحيح، يعني في الصحيحين. وهذا لفظ واستعمال دارج عند أهل العلم، يقولون وفي الصحيح، وكثيرا ما يستعمله شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم وتبعه ما عليه المصنف. ومراده وفي الصحيح أي في جنس الصحيحين، فالصحيح المراد به الجنس، وبالسبر والتتبع ما نسب إلى الصحيح وجد مخرجا في الصحيحين، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت النار. هل دخلها دخولا حقيقيا عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: لا، وإنما اطلع على النار فكان اطلاعه عليها كمن دخلها، أي أنه استوعبها. وكان هذا في منامه صلى الله عليه وسلم، ومنام الأنبياء وحدهم وحي، ومنام غير الأنبياء ليس وحي إلا عند طائفتين من طوائف أهل البدع والضلال: الخوارج والصوفية. فإن الخوارج والصوفية يبنون على المنامات أحكاما وعقائد وديانات. الخوارج يبنون في على مناماتهم اعتقاد المهدي وخروجه، وفي حادثة الحرم توارد الشيطان على أفراد منهم حتى زعموا في المنام أن فلانا هو المهدي، فبنوا على ذلك عقيدتهم ودينهم، فاستباحوا المسجد الحرام في الزمان الحرام والدماء الحرام. والصوفية يبنون على المنامات فيتخذون منها ديانة أن فلانا ولي بمنام رآه. وأهل الإيمان لا يبنى على المنامات لا دين ولا عقيدة ولا أحكام ولا شريعة، وإنما يغلب بالمنام على العواطف. غاية المنام إن كان صالحا فهي رؤيا مبشرة يراها المؤمن أو ترى له، ويكون في المنام ما هو مؤذي مزعج وهو الحلم من الشيطان. وقد أرشدنا عليه الصلاة والسلام في الأمرين إلى خير مرشد. فأما الرؤيا الصالحة فأخبر أنه لا يقصها إلا على لبيب ناصح. اللبيب ضد إيش؟ ضد الأحمق، والناصح ضد الحاقد. وأما الحلم المزعج المؤذي الذي يسميه الناس كابوسا، فأرشدنا صلى الله عليه وسلم فيه إلى ستة أشياء: من أقامها سلم من هذا الحلم المؤذي المزعج. أولها أنه إذا انتبه من هذا المنام الشيطاني تفل عن يساره ثلاثا، ثانيا يستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا، ثالثا يستعيذ بالله من شر ما رأى ثلاثا، فيقول هكذا: أعوذ بالله من الشيطان ومما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومما رأيت. رابعا ينقلب على جانبه الآخر بخلاف الذي استيقظ عليه، تفاؤلا بأن يغير الله حال منامه. خامسا، وهذه مسألة مهمة أشغلنا فيها النساء والشباب بقولهم: هذا المنام تكرر علي وتنوع وجاءني عدة مرات، فظنوا من ضعف عقلهم وضعف علمهم أنه إذا تكرر المنام أنه واقع. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا تكرر عليه هذا المنام سواء في ليلة أو في ليالي فليقم وليتوضأ وليصلي ركعتين. هذه كم الآن؟ ستة، عدها. اصبر. عطنا الستة اللي عندك. طيب إذا كان على الشمال؟ طيب نعم. دخلت عباس في دباس. انتبه، ذكرنا خمسا، السادسة: ولا يحدثن بها أحد فإنها لا تضره بإذن الله. هذا الموقف الشرعي من منامات الشيطان ومن حلمه وإزعاجه وتحزينه للمؤمن. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مناماتهم وحي فقط دون غيرهم. ماذا رأى إبراهيم في منامه؟ أنه يذبح من؟ أنه يذبح محمدا صلى الله عليه وسلم، صح؟ أكيد؟ متأكدون؟ الحمد لله. ما زال في الحمض أحد. نعم، رأى ذلك في المنام فهو وحي. وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام ما يراه في منامه وحي، ومن ذلك حديث الباب أنه رأى النار واطلع عليها فرأى أهلها. وبالمناسبة أشكال الوحي التي ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشكال، منها المنام، يأتيه الوحي مناما، وهذا خاص بالنبيين دون غيرهم. ثاني ما يأتيه الوحي فيلقى في روعه الشريف، وهذا أشد ما يكون عليه، فلقد كان يلقى في روعه فيتفصد عرقا في اليوم الشاتي، ولو كان على بعيره بركت عليه، بركت به. ثالثا أن يأتيه الوحي على هيئة رجل أعرابي كما في حديث جبريل في أصول الإيمان والإسلام والإحسان والساعة. رابعا أن يأتيه الوحي على هيئة رجل جميل من الصحابة، هو دحية الكلب رضي الله عنه. خامسا من صور الوحي وأشكاله أن يرى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، وقد رآه مرتين، لما نزل من غار حراء ولما عرج به إلى السماء، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. من الداني المتدلي؟ إنه جبريل عليه السلام. الصورة السادسة أن يكلمه الله بالوحي بغير واسطة وبلا ترجمان، كلاما من غير رؤية، كما فرض عليه الصلوات الخمس لما عرج به إلى السماء. اطلع عليه الصلاة والسلام على النار، وهذا معنى قوله: دخلت النار فرأيت أكثر أهلها النساء. أكثر من رأى في النار النساء، يكفرن، لا يكفرن بالله. قيل: يكفرن بالله يا رسول الله؟ قال: لا، يكفرن العشير، أي يجحدن هذه النعمة من عشيرها. من عشير المرأة؟ زوجها، لأنها تنسى وتغفل وتذهل. ولهذا بين عليه الصلاة والسلام معنى كفران العشير: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان المعروف المسدى إليهن. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله وأنت في إحسان إلى إحسان، ثم رأت منك شيئا تكرهه قالت: ما رأيت منك خيرا قط، نسيت كل معروف. وهذه كما أنها جبلة هي أيضا طبع ذميم، طبع ذميم في أكثر النساء، فهذا من كفران العشير. كيف هذا؟ استدل به الشيخ على أنه من الكبائر، لأن الكفران جحود للنعمة، ولأنه رأى النساء في النار بسبب ذلك. بسبب هذا الكفران، فدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا من لطائف الاستدلال. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث عند أهل السنن، رواه الترمذي ورواه أبو داود ورواه أحمد، وقال فيه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. من الناس؟ أل هنا هل العهدية والاستغراقية؟ ولماذا؟ لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الناس هل العهدية والاستغراقية؟ العهدية، أي الناس الذين أسدوا إليكم معروفا وصنعوا إليكم خيرا ومدوكم بالإحسان، شكرهم من شكر الله. لا يشكر الله حق الشكر حتى يشكر من أسدى إليك هذا المعروف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا، أي تظنوا أنكم قد كافأتموه. جاء في لفظ عند الإمام أحمد وغيره: فمن صنع إليك معروفا فقلت جزاك الله خيرا فقد أبلغت في الثناء. تأمل في جزاك الله خيرا، خيرا نكرة جاءت في هذا السياق فعمت، أبلغت في الثناء على هذا الذي أسدى إليك المعروف. إذن شكر من أسدى إليك المعروف هو من شكر الله جل وعلا، لأن ديننا يقومنا على المروءة ويباعدنا عن ضدها من اللآمة. ديننا يحملنا على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور، ويرفع ويترفع بنا عن سفاسفها. وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى عطاء فليجز به إن وجد. من أعطي عطاء، أعطاك أحد عطاء، فليجز به، أي فليكافئ هذا العطاء إن وجد، ومن لم يجد فليثني، أي يشكر ويمدح، فليثني به، فإن الثناء شكر، فإن أثنى فقد شكر، ومن كتمه فقد كفر، أي كفر النعمة، جحدها، وهذا من الكفر الأصغر، من الكفر الأصغر. الحديث رواه أبو داود ورواه الترمذي وحسناه. نعم،
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في لمز أهل الطاعة الله والاستهزاء بضعفتهم.
باب ما جاء
في لمز أهل طاعة الله.
نعم، في لمز أهل طاعة الله. نعم،
باب ما جاء في لمز أهل طاعة الله والاستهزاء بضعفتهم. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين. الذين يلمزون المطوعين.
المطوعين.
الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. الآية.
باب ما جاء في لمز أهل طاعة الله. ما معنى لمزهم؟ أي تعييرهم والاستخفاف بهم والاستهزاء بهم، هذا هو اللمز، وهو إشعار بكلام فيه مذمة من طرف خفي. ويل لكل همزة لمزة. والاستهزاء بضعفتهم، بضعفة الناس، وهذا فيه من معاني السوء اللمز، وفيه الاستعلاء والتعاظم والتعالي، الذي يتضمن فيما يتضمن الاحتقار والازدراء. وذكر فيه هذه الآية في سورة براءة. ومن فقه الشيخ أنه ساق الحديث مع سبب نزوله، وهذا أبلغ ما يكون في إيصال المعنى، وهو الحديث المخرج في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا نحامل من أفعال الاشتراك، أي ضعفة الصحابة ما عندهم شيء، خصوصا المهاجرون يحاملون على ظهورهم، أي يشتغلون حملا على ظهورهم على شيء يسير. فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا مراء، الذين قال ذلك هم المنافقون. وجاء رجل فتصدق بصاع، الصاع كثير ولا قليل؟ ها، قليل. كم مقدار الصاع؟ ها، كم مقداره؟ ها، الصاع ليس وحدة كيل، الصاع ليس وحدة وزن بل وحدة كيل، ولهذا صاع التمر غير صاع الماء، وصاع الماء غير صاع الدهن، لأن الصاع وحدة كيل ليست وحدة وزن. صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رويناه عن شيوخنا بالإسناد المسلسل، هو أربعة أمداد، والمد ملء اليدين المتوسطتين المملوءتين، هذا الصاع. ولهذا الصاع يختلف وزنه، الصاع يختلف وزنه. أعطيكم على هذا مثل: صاع من تمر يابس وصاع من تمر رطب، أيهما أثقل؟ الرطب أثقل، لأن الصاع وحدة، لماذا؟ وحدة حجم. طيب، صاع من حب أو صاع من دقيق، أيهما أثقل؟ أين المزارعون؟ هم الذين يعرفون الجواب. ها، صاع من حب أو صاع من دقيق؟ الدقيق أثقل، لأن الدقيق يملأ الفراغات بين الحبوب. ولما احتيج إلى مقدار الصاع في الأوزان في الأزمان المتأخرة، درست اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء صاع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يحتاج إليه في الكفارات وفي زكاة الفطر وفي الإطعام، فقدر أن مقدار صاع النبي عليه الصلاة والسلام نحو من 3 كيلوغرامات بهذا المعنى. طيب، جاء رجل بصاع من طعام قليل، فقال المنافقون إن الله لغني عن صاع هذا. لما جاء الكثير قالوا مرائي، ولما جاء القليل قالوا إن الله لغني عن صاع هذا. فأنزل الله قوله: الذين يلمزون المتطوعين، أي المتطوعين والباذلين، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. فسمى الله فعلهم لمزا، وهو ماذا؟ الاستهزاء والانتقاص لهؤلاء المؤمنين بطاعاتهم وصدقاتهم. والذين لا يجدون إلا جهدهم، هذا الذي تصدق بصاع هذا ما يجده، فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. والله جل وعلا يسخر من الساخر بالمؤمن، ويخادع مخادع المؤمنين، ويمكر بمن مكر بالمؤمنين، ويكيد لمن كاد لهم، وينسى من نسيه. هذه الصفات منه سبحانه وتعالى على جهة المقابلة لأهلها في من يستحقونه، ولهذا هذه الصفات تأتي على جهة المقابلة لأهلها في من يستحقونه. هؤلاء اللامزون للمؤمنين في صدقتهم، في طاعاتهم، في عباداتهم، نشأ ذلك من كبر في نفسه، أو من بغض للإيمان ولخصاله، أو من استخفاف بأهل الإيمان، وعندئذ وقع هذا منه بالكبيرة للوعيد في قول الله جل وعلا: ولهم عذاب أليم. هذا وجه أن هذا اللمز من أين؟ من كبائر الذنوب، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. باب الاستهزاء. وقول الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وقوله فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكرى وكنتم منهم تضحكون.
فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. نعم.
فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وقوله يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء حتى أن يكون خيرا منهن. الآية. عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم في الآخرة باب من الجنة فيقال له هلم هلم فيجيء بكربه وغمه فإذا جاءه أغلق دونه ثم يفتح له باب آخر فيقال له هلم هلم فيجيء بكربه وغمه فإذا جاء أغلق دونه فما يزال كذلك حتى إن أحدهم ليفتح له الباب من أبواب الجنة فيقال له هلم فما يأتيه من اليأس. أخرجه البيهقي. ولابن أبي حاتم وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا
عن ابن عمر
ولابن أبي حاتم وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من مات همازا لمازا ملقبا للناس كان علامته أن يسمه الله على الخرطوم من كلا الشدقين.
نعم. باب الاستهزاء أي الاستهزاء بأهل الإيمان والاستهزاء بالناس. والاستهزاء بالناس على نوعين. النوع الأول أن يستهزي بهم لذاتهم لخلقتهم لطباعهم، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب كما سيأتي. النوع الثاني أن يستهزئ بهم لدينهم، فيستهزئ بلحية الملتحي أو بحجاب المرأة أو بصفوف المصلين، وهذا الاستهزاء بدينهم ضرب من ضروب الكفر الأكبر المخرج من الملة. وكلا الاستهزاءين من خصال وشعار المنافقين. هذا الاستهزاء في هذا التبويب عام في الاستهزاء بالطبع والخلقة واللون والفعل، ويدخل فيه ما هو أعظم منه وهو الاستهزاء في الدين، ولهذا ترجم عليه بالآيات فقال وقول الله تعالى إن الذين أجرموا، والذين أجرموا هم الكافرون المجرمون، كانوا من الذين آمنوا يضحكون. يضحكون يعني يسخرون ويستهزئون. وإذا مروا بهم يتغامزون، والتغامز هي حركات في الوجه وفي العيون وفي الجباه تدل على الاستنقاص وتدل على التعيير وتدل على الاستهزاء. فقال الله جل وعلا فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. سخريتكم من أهل الإيمان أنستهم عبادة الله جل وعلا، وكانوا منهم يضحكون أي يسخرون. وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، وهذا عام في أن السخرية وهي الاستهزاء والاستخفاف بالقول أو بالفعل بالغمز وتعبيط الوجه أو إظهار اللسان هكذا، هذا نوع من أنواع الاستخفاف ونوع من أنواع ماذا؟ الهمز. هذا بالفعل أقل أحواله أنه كبيرة من كبائر الذنوب. ثم ذكر حديث الحسن. من الحسن؟ الحسن البصري. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أدرك الحسن البصري رسول الله؟ لم يدركه، وإنما ولد في بيت أم سلمة رضي الله عنها وتربى عندها، وهذا يعده العلماء من مراسيل الحسن. والمرسل ما هو؟ ما رواه التابعي رافعا له إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى بالحديث المرسل. واحتياطا لجانب الحديث عد العلماء الحديث المرسل من قبيل إيش؟ الضعيف، لاحتمال أن هذا الراوي مهما بلغ في علمه فقد يكون سمعه عن تابعي آخر أو سمعه عن صحابي، محتمل هذا وهذا. فصيانة واحترازا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم توقفوا فيه ولم يرفعوه إليه حتى يأتي له شاهد يدل على ذلك. ولهذا المراسيل في جملة الأحاديث المنجبرة التي إذا جاء لها معتضد وشاهد ومتابع ارتفعت، يعني نقولها بعبارة عامية، نسبة مقالة النبي صلى الله عليه وسلم لها نسبة ليست متأكدة 60%، لاحتمال أنه قاله أو لم يقله حتى تأتي الشواهد والقرائن الأخرى. والحديث جاء له شواهد، وهذا الذي جعل الشيخ يورده هذا المورد. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المستهزئين بالناس، ويريد بهم المستهزئين بخلقتهم أو بأقوالهم أو طباعهم وأفعالهم، يفتح لأحدهم في الآخرة باب في الجنة فيقال له هلم، أي تعالى، فيجيء بكربه وغمه يريد النجاة، فإذا جاء أغلق دونه الباب أي لم يدخل، يكرر عليه هذا الفعل مرة بعد مرة حتى يصيبه اليأس، فيقال له هلم، فما يأتيه من اليأس أنه لا يفتح له الباب، مقابلة على استخفافه بمن؟ بالمؤمنين واستهزائه بالناس. هذا رواه البيهقي ورواه ابن أبي الدنيا، وهو كما سمعتم مرسل. قال: ولابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم صاحب التفسير وصاحب الجرح والتعديل وغيره، عن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات همازا لماز ملقبا للناس. هماز لماز، الهماز الذي يهمز بقوله، ولماز الذي يلمز بفعله، ملقبا للناس أي معيرا لهم، يعير هذا بالطويل وهذا بالقصير وهذا بالأعمى وهذا بالأعرض. كان علامته يوم القيامة أن الله يسمه على الخرطوم من كلا شدقيه، من هنا إلى هنا، يسمه بالخرطوم جزاء من جنس عمله. لما عير عير، لما لقب وهمز الناس وسم بالخرطوم. رواه البيهقي ورواه أهل التفسير بالمأثور، فدل على أن الاستهزاء بالناس متعرض صاحبه للوعيد، فهو كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
أحسن الله إليكم. باب تربيع المسلم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم أن يروع أخاه. رواه أبو داود.
من كبائر الذنوب أن يروع المؤمن، أن يخوف ولو كان على جهة المزح واللعب أو ما يسمى بالكاميرا الخفية أو الصدمة أو غيرها مما يدخل الرعب على قلب المؤمن. ومن هذا النوع المزح الغليظ الذي يقع بين بعض الناس فيروع بعضهم بعضا، فربما أصاب المروع مرض السكري أو مرض نفسي أو جلطة لأجل ترويعه. وترويع المسلم من كبائر الذنوب لكبير أثره وخطر فعله. وذكر فيه رحمه الله هذا الحديث مع أنه جاء فيه أحاديث أعظم، لكنه ذكر هذا الحديث فقها منه بأن ذكر أقل حالات الترويع، فدخل فيها من باب أولى ما هو أعظمها. فروى الإمام أبو داود وكذلك رواه أحمد في المسند وصححه الألباني وغيره من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي المشهور، قال: حدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال التابعي وهو ثقة حدثني أصحاب رسول الله فلا حاجة أن نعرف عين هذا الصحابي، ولا يعد هذا من الرواية المبهمة، لأن إبهام اسم الصحابي وعدم التصريح به لا يضر. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، فلا يضير عدم معرفة اسم أحد منهم. أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل، فقام بعضهم أي بعض الصحابة إلى حبل معه فأخذه أي على جهة السرعة، ففزع، أصابه الفزع أي الروع، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يحل لمسلم أن يروع أخاه. لا يحل أي أنه يأثم بهذا الترويع. وذكر عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى ما هو أشد، أن من أشار إلى مسلم بحديدة فإنما يتردى بها في نار جهنم. أشار له بالسلاح، بالسكين، بالرمح، بالسهم، بل أمر عليه الصلاة والسلام من دخل السوق ومعه ماذا؟ أسهم، أن يجمع يده على أنصالها. لماذا؟ لئلا تجرح أحدا وهو لا يشعر. بل أشار عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث أن لا يشير المؤمن إلى أخيه بالسلاح، فإنه قد لا يدري فيخبطه به أو يضربه به فيقتله. من الذي يجرئه؟ الشيطان، من خلال الوسوسة له في نفسه. إذا كان هذا في السلاح الأبيض، فالسلاح الناري من باب أولى وآكد. ولهذا ترويع المؤمن بأي حالات الترويع هذه من محرمات الإسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل، والذي لا يحل هو الذي يحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. باب المتشبع بما لم يعطى. ولهما عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي بما لم يعطني؟ فقال: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زر.
نعم. باب المتشبع بما لم يعط. متشبع متكثر ممتلئ، يدعي شيئا ليس له. بما لم يعط أي بما ليس له، أي أنه يكذب. والحديث جاء في قصة روتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وهي ذات النطاقين. والحديث في الصحيحين أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة. ما معنى ضرة؟ أخت يعني؟ الضرة هي زوجة زوجها أو زوجات زوجها. أكثركم ما يعرف هذا الباب لأنكم على واحدة. فهذا الحديث بعيد عن تصوركم، جربوا حتى تعرفوا الضرائر وشرورها. والدنيا والآخرة ضرتان لا تجتمعان في قلب المؤمن، إما دنيا وإما آخرة. فقالت المرأة، والمرأة هنا مبهمة وإبهامها مناسب، لا مناسبة من التصريح باسمها، وقد تكون هذه المرأة من أمهات المؤمنين، ولكن من الفقه ألا يذكر اسمها لئلا ينقدح في القلب معيبة ومذمة لها. قالت امرأة: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح أي إثم إن تشبعت من زوجي بما لم يعطني؟ أي أن يتحدث زوجي فعل لي وحط لي، هو ما حط لها شيء، لتظهر لضرتها أنه يغليها ويحبها ويكرمها. فقال عليه الصلاة والسلام لفظا جامعا: إن المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. الزور الكذب، كمن لبس ثوبين أي كذب كذبتين. الأولى أنه كذب على الزوج بأن كذب على الطرف الثاني أنه فعل له وفعل. الثانية أنه أراد التعاظم أمام الضرة. فوقع في ثوبي زور، فوقع في زورين كمن لبس ثوبين من لباس الزور، وهذا من تفخيم الذنب وتعظيمه، حتى عده لباس لأنه إذا اعتاده كان شأنه معه كاللباس في دوامه وفي بقاء أثره في النفس، في نفس المتحدث الكاذب وفي نفس المغاير وهي المرأة أو الطرف الثاني. وليس هذا خاص بين الضرائر يا أخواني، بل حتى في باب العلم يدعي ما ليس له، في التجارة يدعي ما ليس له، في المرجلة يدعي ما ليس له، في الفطنة والذكاء يدعي ما ليس له، كل من تشبع بشيء لم يعطه فإنه كلابس ثوب يزور، وهذا معدود من الكبائر، من كبائر الذنوب. نواصل ولا نقف؟ ها؟ في أسئلة؟ نقف عند هذا عند هذا الموضع في الباب 75، نكمله إن شاء الله في الدرس يوم غد وإلى ما تيسر من الأسئلة. نعم. اللهم صل وسلم. هذا السائل يقول، وقد أرجعنا سؤاله، يقول: من كان دأبه الاعتكاف في كل رمضان ثم إن الله ابتلاه بمرض، أي عمل عملية جراحية يعجز فيه الجلوس طويلا ولا يقدر النوم على جنبيه وهو ينوي الاعتكاف في هذا الشهر، فهل يجد ثواب الاعتكاف بنيته هذا؟ نعم، له ثواب الاعتكاف بالنية، فإن نية المؤمن في العمل عمل الصالحات تبلغ ما لا يبلغ عمله، ومحل نظر الله عز وجل هو إلى نواياكم ومقاصدكم لا إلى صوركم ولا إلى أعمالكم مهما كانت. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال: إن الله جل وعلا يعطي العامل عمله وهو مريض ما كان يعمله وهو صحيح، صحيح شحيح. وربي أعلم بنية عبده، نوى الخير وعزم عليه لكن حالت دونه ظروف العجز فيكتب له عمله وإن لم يعمله. وهذا ليس خاص بمثل هذا، بل حتى في عموم الطاعات، من تفكر في حال المسلمين وتمنى أن عنده مال فيغنيهم، وعنده قوة فينصرهم، وعنده سلطة فيرفعهم، له أجر هؤلاء وإن لم يعمل ذلك إذا علم الله ذلك منه. ومثاله أيضا في الغزو والجهاد، فمن حدث نفسه ووطنها وعزم على ذلك آتاه الله أجر المجاهدين وإن كان على فراش أهله. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. فأبشر يا أخي، وأمل من ربك خيرا، وأحسن بالله ظنك، فالله جواد وخزائنه ملأ، لكن الشأن ما يكون في عقيدتك أنت وقلبك أنت في تعاملك مع ربك، والله أعلم. سؤال غريب يقول: هل أحج على إنسان مريضا مرضا خطيرا وهو حي؟ السؤال نصوغه بطريقة أخرى: متى يجوز حج البدل عن الغير؟ يجوز حج البدل عن الغير بحالتين: أن يكون من حج عنه ميتا سواء حج عن نفسه أو لم يحج، أو يكون المحجوج عنه حج البدل عاجزا عجزا بدنيا، بهذا القيد، أن يكون عاجزا عجزا بدنيا، أما العجز المالي فلا. ودليل ذلك أن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا عاجزين عجزا ماليا ولم يؤذن بالحج عنهم، أما العجز البدني فجاء الإذن به في غير ما حديث، ومنها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في المرأة الخثعمية. من هي المرأة الخثعمية؟ هي التي وافت رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من المزدلفة إلى منى، مرت نسبة يجرينا فرأينا النبي عليه الصلاة والسلام فانفتلت إحداهن وأقبلت عليه قالت يا رسول الله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عن أبي؟ يعني أن أباها إيش؟ عاجز. قال عليه الصلاة والسلام حجي عن أبيك. هذا فيه دليل على جواز الحج عن العاجز عجزا بدنيا. وروى أهل السنن من حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الظعن أي الانتقال أفأحج عن أبي؟ قال حج عن أبيك واعتمر. فيجوز أن تحج وتعتمر عن الحي إذا كان عاجزا والمريض مرضا خطيرا من هذا النوع ومن العاجز عجزا بدنيا كبير السن الذي لا يقوى على أعمال الحج والذهاب إليه ومن العاجز عجزا بدنيا من سجن سجنا طويلا سواء بحق أو بغير حق فهذا ممن يجوز أن يحج عنه ويعتمر لكن بشرط أن تكون قد حججت أو اعتمرت عن نفسك. فروى بعض أهل السنن في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع في حجته رجلا يلبي يقول لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا يا رسول الله. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وأخذ منه العلماء أن من لبى عن غيره ولم يكن حج عن نفسه انقلبت نيته عن نفسه لأن الرسول لم يرجع الرجل للميقات وإنما قال حج عن نفسك. والله أعلم. ما حكم تارك جنس العمل بالكلية؟ سبحان الله العظيم، هذا السؤال يتكرر في كل مجلس. أشغل المرجئة أهل الإيمان بإيمانهم كما أشغلهم الوعيدية، فأصبحوا يتنابزون الألقاب ويتعايرون ويتكاثرون بالتجاهل والتعالم. حتى تتصوروا هذه المسألة، جنس العمل عبارة فلسفية أصولية دخلت على المسلمين من خلال أصول الفقه لما دخل منه المتكلمون والمعتزلة والفلاسفة. هذا معنى الجنس، والجنس لفظ عام تحته أفراد، ومراد القائلون بجنس العمل كل العمل. أيعقل أن يكون مؤمنا من لا يعمل أبدا وكان من أهل وجوب العمل؟ لا يعقل، لأن العمل عملان، عمل القلب بالاعتقاد واليقين والتوكل، هذا عمل قلب والنية. فهل يصح إيمان من لا عمل لقلبه؟ ومن العمل عمل الجوارح، الصلاة والصيام، إذ الترك عمل، والزكاة والحج، هذا من عمل الجوارح المتكئة على عمل القلب. كيف يصير مؤمنا من شهد أن لا إله إلا الله فقط ولم يعمل لا بجوارحه ولم يعمل بقلبه؟ هذا يكذب نصوص القرآن والسنة. إذا كان من أهل الوجوب، نعم، إذا آمن ثم مات ولم يكن من أهل الوجوب وقت الموت فلا إشكال عليه. مثاله الذي آمن في الضحى ثم جاهد في سبيل الله وقتل ودخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، لم يسجد لأنه لم يخاطب بالصلاة لكنه جاهد، والجهاد إيش؟ عمل. لكن هذا الذي يأتي على الناس التعالم والتجاهل ومحاولة تبرير البدع وإن كان شأن أهلها شأن مرتفع عند أعين الناس، وهذا أضر ما يكون على المسلمين. فإنه لما دخل البدع وأتى بها من عرف بالعبادة أو عرف بالعلم ما طاقت نفوس أتباعهم أن يردوا بدعته، وإنما أضحوا يبحثون عن التبريرات والاعتذارات لتسويغ هذه البدعة، ثم تحزبوا وتنابزوا وتشاتموا وضاع الحق بين هؤلاء وهؤلاء. أجمع أهل السنة على أنه لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بسنة، وهذا إجماع مستقر مضطرد لا ينازع فيه إلا من جهل مذهب أهل السنة ومذهب السلف وانتحل طرائق أهل البدع، شعر أو لم يشعر، علم أو لم يعلم، والله أعلم. يقول: كيف يمكن لي أن أربي أبنائي تربية إسلامية مع العلم أنهم يسألوني من هو الله وما هي الموت وبعض الأسئلة الأخرى؟ تربيهم تربية إيمانية بالعلم، تتعلم دين الله جل وعلا، لا يتأتى أن تربيهم بجهل، فإن التربية والتعليم بالجهل مظنة ماذا؟ الانقطاع والزلل والضياع والهلاك. لكن بالعلم، كما ربى نبي الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين، رباهم بالوحي، رباهم بالقرآن، رباهم بالعلم، فأنشأ أعظم جيل دانوا لله عز وجل بالعبادة. ثم أيضا تربيهم بصحبة الصالحين، تربيهم بالقرآن، تربيهم بالسنة، تربيهم بالأخلاق الكريمة والطباع، ولا يضيق صدرك من أسئلتهم. الصغار يسألون كل ما عنا لهم وهم غير مكلفين بأسئلتهم. إذا قال لك ابنك من هو الله؟ أجبه: الله الذي خلقني وخلقك. سيقول لك الصغير: لماذا لا نرى الله؟ سؤال مشروع من الصغير. قل: لأن الله عظيم لا نتحمل أن ننظر إليه. انزل إلى مستواه، لكن بمضامين الوحي، بمضامين الكتاب والسنة، فسرها له بالتفسير السهل اللين. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية: من الجارية؟ جارية معاوية بن الحكم السلمي، جارية ترعى غنمه ولم تتجاوز التاسعة، وعاد الذئب على الغنم فأكل واحدة منها وصكها صكة جبلته، لما جاءت غنمه ناقصة ضربها على وجهها، ثم ندم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيعتقها؟ قال: ائتني بها. فسألها: أين الله؟ سؤال مشروع ليقرر عقيدة فطرية. قالت: الله في السماء. فقال لها: من أنا؟ قال: أنت. قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليه أن يعتقها بأنه وصفها بوصف الإيمان. والسؤال ليس سؤال امتحان، إنما سؤال تقرير لعلو الله وللشهادة بأنه رسول الله. إذن من تربية أبنائك على الاعتقاد الصحيح أن تعظم الله في قلوبهم، تعظم علم الله وسمعه وبصره وقدرته، بأن تدلل على قدرة الله بخلقه. واقرأ كتاب ثلاثة الأصول، فإن الشيخ المصنف فيها رحمه الله علمك هذه المباني العظيمة في غرس الاعتقاد العظيم الصحيح في الإيمان بالله وتوحيده في قلوب الصغار والكبار، والله أعلم. طولنا عليكم. يقول: هناك من تكون ابنته زانية فيتبرأ أبيها منها، ولو تبرأ بيديه ورجليه فإن هذا لا يخرجها عن كونها بنته ولو فعلت الفعل القبيح، إنما التبرؤ من فعلها لا منها بذاتها، لأنها لو تابت ما صح أن يتبرأ منها وترثه رضي أو لم يرضى. إنما لا يتوارثان إذا كان أحدهما على دين والآخر على دين آخر. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. قال صلى الله عليه وسلم: لا توارث بين أهل ملتين شتى. في الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لا يتبرأ الأب من ابنه أو بنته مهما فعلوا إلا براءة الدين من فعلهم وبراءة الدين براءة العقيدة من فعله، ولهذا مجرد أن يتوب من هذا الفعل، يتوب من الكفر، يتوب من الشرك، تنقلب العداوة إلى ماذا؟ إلى محبة. ليست البراءة والعداوة لشحمه ولحمه وعظمه، وإنما لما قام به مما يوجب البغض من الكفر أو الفعل الشنيع. ولهذا في ثقافة المسلسلات أنا سأحرمك من الميراث، من أنت تحرمه من الميراث؟ ودرج على ذلك الجهال ونشأ عليها الأجيال حتى صارت عقيدة عند الناس، وبمثل هذا يثبت الجهل ويرتفع العلم، والله أعلم. هل يجوز للمصلي أن يصلي بحذائه؟ نعم، يجوز للمصلي أن يصلي بحذائه لا على الفرش المفروش في المساجد، لأن هذا فيه إتلاف وأذية وإيساخ لهذه الفرش. أما لو كان الصلاة في بلاط، في مرصوف، في تراب، فيشرع للمسلم أن يصلي بنعله. وفي حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحتفي وأن ننتعل وأن نصلي بنعالنا نخالف اليهود. أما من يدخل بحذاء يصلي على السجاد الغالي هذا متلف له، ولو زعم أنه يأتي بالسنة في الحقيقة ما فقه السنة ولا حفظها ولا فهمها. واضح يا أخواني؟ حتى الطواف، في الطواف المرصوف الآن لا يصح أن يطوف بنعاله إلا من كان مريضا بمرض السكري أو غيره، أما بغير ذلك فلا يؤذي المسلمين، لأنه وإن أتى بالسنة لكنه يؤذي الناس، وأذية الناس حرام، ولا تحصل السنة بفعل المحرم. استلام الحجر الأسود سنة مؤكدة إذا لم يتأتى استلامه إلا بالمدافعة والمضاربة والمزاحمة، ما تحصل السنة بفعل المحرمات. واضح يا أخواني؟ وهذه المشكلة عند بعض من يتفقه ويريد أن يطبق السنة يطبقها بغير علم وبغير فقه، فيأتي بمفاسد وبجهل أعظم من هذه السنة التي أراد تحصيلها، والله أعلم. ما حكم عمل أكثر من عمرة في سفرة واحدة؟ يجوز في السفرة الواحدة أن يأتي بعمرتين، أما الثلاث فنتوقف فيها، والسنة أن يكتفي في السفرة الواحدة بعمرة واحدة، هذه السنة. لكن إذا أتى بعمرة ثانية لا نجرؤ على أن نمنعه. وأذكر أن هذه المسألة كانت محل بحث وأخذ ورد، وتباحث فيها العلماء في حضرة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، وكان أكثر العلماء يقولون لا يزيد في السفرة الواحدة على عمرة واحدة على الأصل وهو الأفضل. فأورد عليهم شيخنا حديث عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع، كم اعتمرت من عمرة؟ بالإجماع عمرتين، عمرة مقرونة مع حجتها وعمرة مستقلة. فنقل بعض العلماء من مشايخنا كلام النووي رحمه الله وكلام غيره من الشراح أن هذا الفعل خاص بعائشة، فرفع شيخنا رأسه وقال: سبحان الله، سبحان الله، عجبا، أنبينا خاص بعائشة، أنبينا خاص بعائشة. هذا من جهة الاستدلال، فيجوز أكثر من عمرة إلى عمرتين، أما الأفضل والأكمل والأوفق للسنة فعمرة واحدة في كل سفرة. ظهر هذا يا أخواني؟ إذن من أتى بعمرة ثانية لا نجرؤ أن نبدعه كما يفعله بعض المتعجلين. من أين لك ذلك؟ والنبي أقر عائشة، فإن قلت خاص به فلا دليل على التخصيص، لكن أكثر من ثانية وثالثة يأتي فيها الحرج، وإن كنا في الثالثة لا نجرؤ على البدعة، إنما نقول هذا خلاف السنة، وليس كل خلاف السنة بدعة. افطن لهذا يا طالب العلم، واحفظ لسانك، وسلم قلبك وجنانك، والله أعلم. يقول: ما حكم التأمين على الحياة والتأمين الصحي؟ التأمين عقد مبناه على الغرر وعلى الجهالة، ولهذا صدرت الفتاوى من المجامع العلمية في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، مجمع الفقه الإسلامي في مكة، المجمع الفقهي الدولي، على أن التأمين عقد مبناه على الجهالة والغرر فهو حرام. لكن قد يبلى به الإنسان في بلد فيلزم به، يؤمر به فيلزم به، فهنا يمتثله حفظا للنظام العام لا إقرارا به، حفظا للنظام العام وإجراء لمعاملاته، وإثمه ليس عليه وإنما على غيره. كيف يعرف طالب العلم هل هو من الصنف الذي جاء الإنكار عليه بالحديث أنه تعلم العلم من مباهاته والرياء أو غيرها من المصائب؟ كل واحد يعلم ذلك، لأنك أدرى بنفسك وقلبك ونيتك وقصدك، ولا يعلم ذلك إلا ربك، وأنت تعلمها بما تحرك في قلبك وخاطرك. وهنا يأتي لطالب العلم وللمؤمن المجاهدة، يجاهد نفسه، يجاهد عقيدته، يجاهد قلبه ليأطرها إلى الحق. وهذا الجهاد يحتاج إلى عناء وتعب، تتعب فيه، لكن هذا التعب تعب مخلوف وعاقبته حميدة. اتعب مرة وثنتين وثلاث، فإن مجاهدتك لنفسك لتأطرها على الحق والاعتقاد الصحيح تغلبها مرة وتغلبك مرات، أنت مأجور على ذلك. يقول أخونا هناك عطنا دليل، نقول هناك أدلة كثيرة، أكتفي بدليل واحد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. هل كفر عمر بذلك؟ حاشا وكلا، لكن لم يبلغ الكمال، قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. هذا ما تأتي بالدعوة، تحتاج إلى مجاهدة ومتابعة وأطر ونظر إلى فضل الله ورحمته ورفع له من منازل دنيا في الإيمان إلى الدرجات العلى. قال يا رسول الله والله إنك الآن، يعني قبل الآن ليس كذلك، والله إنك الآن لأحب إلي حتى من نفسي. قال الآن يا عمر. إذن جاهد نفسك أيها المسلم وأنت يا طالب العلم في مقصدك، لأن أطول عبادة ما هي؟ ما أطول عبادة يا إيزان؟ العلم هو أطول العبادات. الصلاة تنتهي بالتسليم، الحج ينتهي بطواف الوداع على غير أهل مكة، ولا أهل مكة ينتهي حجهم بماذا؟ برمي الجمار آخر يوم. الجهاد ينتهي برجوعه. أطول عبادة تتعبد لها لله عز وجل هو طلبك العلم، ولما كان العلم بهذه المثابة كانت النية فيه هي المحك وهي المدار، وتحتاج إلى متابعة. ماذا قال السلف؟ طلبنا العلم لغير الله، ليس ابتداؤه لغير الله، ولكن فيه عوارض، عوارض تخدش المقصد، منافسة بين الطلبة، ما بين الأقران، منافسة بين الشيوخ لأغراض أخرى، فأبى العلم إلا أن يكون لله، أي لما تعلم وقرأ الأدلة وفقهها أصبح يهذب نفسه شيئا فشيئا، إلى أن صرفت هذه النية من نوايا الدنيا إلى أن يكون لله عز وجل. ما يتأتى هذا إلا بالمجاهدة والتصحيح والمراجعة، وبهذا قوي الإيمان في قلوب أهل الإيمان بمثل هذا الأمر. فأنت يا أخي أعرف بنيتك وبمقصدك، فإن كان لله فاثبت وداوم عليه، ولاحظ عظمة الله ورجاءه ورحمته وثوابه، فهذا يقوي هذا الوازع في قلبك. وإن كانت النية فيها ما فيها فجاهد نفسك بها، جاهد نفسك في النية ليكون محل نظر الله إليك هو أحب ما تكون أن تلقى الله عز وجل به. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك. كثير اللي عندك. استغفر الله. ما حكم نقل ماء زمزم وبيعه بثمن مرتفع؟ بثمن مرتفع، وما هو الضابط لبيعه؟ البيع ليس لماء زمزم، وإنما البيع لنقله وتعبئته وحمله. أما الماء فالناس شركاء فيه، إنما البيع للحمل والنقل والاستخراج من الأرض، فيجوز بيعه ولو بمبلغ غالي ما لم يبلغ فيه مبلغ الغبن، والغبن بيع محرم، يجوز للمشتري أن يرجع على صاحبه. اختلف العلماء في مقدار الغبن اختلافا كبيرا. المشهور من مذهب الحنابلة أن الغبن ما زاد في السلعة عن ضعفها، وعند بعضهم ما زاد في الربح عن الثلث يسمى غبنا. والغبن غبنان عند الفقهاء، غبن فاحش وغبن ليس بفاحش، والنبي صلى الله عليه وسلم أصل في هذا أصلا في البيع وفي غيره، لا ضرر ولا ضرار، والله أعلم. ما حكم بيع الهواتف التي فيها الكاميرا؟ والله أنك قديم يا أخي، تجاوزك الناس الآن. الهواتف التي فيها كاميرا كآلة التسجيل بحسب ما وضعت فيها، وضعت في المسجل غناء فهو حرام، ليس المسجل وإنما الغناء، وضعت فيه قرآنا فهو مندوب. هذه الكاميرا إن استخدمتها في الحلال حلال، وإن استخدمتها في الحرام حرام، والله أعلم. اختر لنا منها ثلاثة. ثلاثة أسئلة. أي نعم. ترى أنا قاصد يا أخواني أن تقومون وأنتم مشتاقون للحديث خير من أن تقوموا وقد مللتم. أي نعم. وهذه طريقة شيخنا رحمه الله الشيخ محمد لما كان يدرس الحرم، يقوم من درسه ونحن أشوق ما نكون إلى أن نستمع. يقول: ما هو أفضل كتاب في الأدب يروح به طالب العلم عن نفسه؟ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم ما يروح به طالب العلم عن نفسه ويستفيد من ذلك. ثم في سير الصحابة رضي الله عنهم، وحبذا أن يقرأ في الكتب التي تعنى ببيان فقه السيرة، وأحسنها وأكملها زاد المعادي في هدي خير العباد، وقد يكون طويلا شاقا على بعض الناس. الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب اختصر زاد المعاد فيما يتعلق بالسيرة في مجلد ضخم مضمنا لها فقه هذه السيرة، والله أعلم. يقول: ما حكم صلاة الرجل منفردا خلف النساء؟ والله مشكلة، كلام العلماء في صلاة المنفرد خلف الصف، أما خلف النساء فهذا أشد. صلاة منفرد خلف الصفوف لا تصح، لا تصح هذه الصلاة، ويرد فيها الأحوال الثلاثة: نفي لجنس الصلاة لأنها لا تصح ويعيدها، ونفي لكمالها، ونفي لكمالها الواجب، ونفي لكمالها المستحب. ولهذا لو كان وحده ينتظر، ولو ترتب على انتظاره أن تفوت الجماعة فإن انتظاره مشروع، أو يتقدم في الصفوف المتقدمة ويرصها إلى أن يجد لها يجد له فيها متسعا، ولو أن يتقدم فيكون عن يمين الإمام إذا لم يتيسر له أن ينتظر أحدا، لكن لا يسحب أحدا من الصف الذي أمامه ويصلي معه. يقول: في الحرم اليوم وبعد صلاة التراويح جاء أحد العمال فجمع النعلين وأخذ نعالي فلم أجدها، فوجدت يحمل نعالا يريد أن يرمي بها في القمامة فأخذتها، فهل يجوز ذلك لي؟ والله ما ألومهم عمال النظافة، لو يتركون الحرم ساعتين لغدا الحرم مزبلة، لأن طباع المسلمين تظهر في مجيئهم للحرم. ولهذا إذا رمى بنعله هنا وهنا لن يبقوها لك، احفظ نعالك عند الأبواب أكياس، وثمة صناديق وأماكن خاصة بالحذاء، نظم نفسك. فإن كنت فوضويا في نفسك وفي طبعك وفي بلدك لا تلام إذا أطرت على ذلك أطرا. إذا حملت نعالك وهي فوضوية مرمية هنا وهناك لا تلومهم. فإذا كانت النعال مرمية في الزبالة لك أن تأخذ منها ما تنتعل به، وليست هذه من اللقطة المحرمة، لأن مآل هذه النعال والأحذية إلى القمامة والزبالة، فلك أن تأخذ ما تنتعل به إلى أن تصل إلى بيتك، ثم تحفظ مرة ثانية نعالك فتضعها في أماكنها وتضعها في أكياسها ولا تؤذي بها عباد الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.